أظن في اليومين اللي فاتوا أنتوا شبعتوا كلام عن الصليب والترنيمة عن الصليب فنسمحوا لي هغير الموضوع شوي. النهاردة بنعمة ربنا وإرشاد الروح القدس وصلوات الأباء هنتكلم عن الفرق بين السرعة والتسرع. فرق كبير جدا من الواحد يكون عنده سرعة في تلبية في اتخاذ القرار أو في التسرع في التصرف. وعشان يبقى عندنا يعني مثل يوضح الفكرة هنتكلم مثلا عن الست العذراء لما جالها الملاك يبشرها. الست العذراء بنت صغيرة نادرة نفسها للخدمة وناوية تعيش بقية حياتها في بتولية مش ناوية تتجوز. جالها الملاك وبشرها. بالرغم من البشارة عكس خطتها وعكس رغبتها الشخصية لكن ما تسرعتش في الرفض. ساعات يبقى بتجيلنا أمور في حياتنا أو ربنا يدينا يسمح لنا بحاجة يدخلنا في موضوع يبقى عكس الخطة اللي احنا حاطينها. حد يطلب مننا حاجة تبقى عكس اللي احنا بنفكر فيه. التسرع ان احنا نرفض. الست العذراء ما تسرعتش في الرد على البشارة اللي بشرها لها الملاك وقالت لهش لا الكلام ده ما يلزمنيش انا مش موافقة عليه ما تكملش. استفسرت قالت له كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجل ومش ناوي أعرف حد. فلما وضح لها وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك قالت له إيه ليكن لي قولك. ما نردش بسرعة ما نردش بطريقة تخلي اللي قدامنا ياخد موقف مننا. التسرع في الرد ممكن يعمل مشاكل كتيرة جدا. ياما مشاكل في البيوت كبيرة قوي أساسها التسرع في الرد. كان عدم الرد أو الاستفسار أحسن. نستفسر ندي فرصة اللي قدامنا يوضح نفسه يشرح موضوعه يمكن يقنعنا يمكن نكون احنا فهمنا غلط. ولما نقول له وناخد ودي معاه في الكلام ونسأل ونستفسر من غير تسرع ومن غير ساعات الواحد في تسرعه يهين اللي قدامه. انت ازاي تقول كده انت ازاي تعمل كده. بص اللي قدامك يحس بإهانة ومن غير ما تقصد ومن غير ما هو يقصد تخشوا مع بعض في ديلمة من الردود والتعلية على بعض. وبعد ما الموضوع كان سهل جدا التصرف فيه تحول لمشكلة كبيرة. نقعد كده نركز ونراجع بعض المواضيع المشاكل اللي كبرت لها أساسها كان حاجة بسيطة جدا ومش مستاهلة كل ده. لكن التسرع في الرد هو اللي بيجيب المشكلة دي. عشان كده معلمنا يعقوب الرسول في رسالته الإصحاح الأول من الآية 19 و20 بيقول نصيحة جميلة جدا في القصة دي. بيقول لنا لتكن مسرعا في الاستماع. اسمع كتير. مبطئا في التكلم. تردش بسرعة. مبطئا في الغضب لأنه المسألة عمالة تتطور. أما أبطأ في الكلام هبطأ في الغضب ونوصل للنصيحة اللي هو عايز ينصح لها لنا أنه غضب الإنسان لا يصنع بر الله. استمع كويس. خد وقتك في الاستماع وخد وقتك خدي وقتك في التفكير في اللي اتقال. ترديش بسرعة. تسرع وحش. لكن الست العذراء اللي ما تسرعتش في الرد على الملاك عملت حاجة تانية بسرعة جدا. مش اتسرعت لكن أسرعت. أسرعت في إيه؟ أول ما قال لها أمارة كده على إن اللي بيحصل ده من عند ربنا، هو ذا إليصابات المدعوة عاقر، إحنا سبتك حامل في الشهر السادس. يقول الكتاب أسرعت إليصابات فقامت مريم، فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا بسرعة. في أوقات لازم يكون تصرفنا ما فيهوش تسرع لكن في إسراع، في عدم تردد. مطلوب مني خدمة، مطلوب مني أقدم حاجة لحد وتكون حسب مشيئة ربنا، ما أجلش، ما أقولش بكرة. أسرعت الست العذراء وذهبت بسرعة إلى الجبال، مشوار صعب، مفيش بقى مواصلات ولا كلام من ده، راكبة ركوبة وطالعة نازلة في الجبال ومشوار طويل. تعرفين المسافة اللي قطعتها الست العذراء من الناصرة لغاية أورشليم؟ ما تقلش عن حوالي 80 كيلو، زي من هنا لطنطا كده. بس هي أسرعت. وقت برضو ممكن حد يطلب مني حاجة وأنا أصهين شوية، يزعل وياخد على خطر، ودي صفة يعني غالبا في الجنس اللطيف أكتر، يحس بالإهمال إنه أنا طلبت الطلب وهو فكر وما صرفش بسرعة، أجل طنش شوية، بتفتح مجال برضو للمشاكل، أو تفتح القلوب أن أنا استجيب بسرعة لطلب أو لخدمة، بتحسس القدام أن هو غالي علي، أن أنا سبت اللي في إيدي ورحت له، أن أنا سبت شغلي أو بيتي لأن هو محتاجني، عنده أزمة، عنده مشكلة، زيارة مريض، تعزية حد، خدمة لحد، حد بيجوز مثلا بنته محتاج حد يساعده، حد يمد ايده، حد بتبقى مهمة جدا ان انا ما اجلش المسألة دي. فيبقى الفرق واضح ما بين السرعة والتسرع، السرعة في تأدية الخدمة وتقديم محبة للناس مهم جدا، والتسرع في الرد والحكم على الامور مش صح. مثل تاني يوناني النبي تسرع في ان هو يرفض ارسالية ربنا، ودى ظهره لربنا وقال همشي في الاتجاه العكسي، انت عايز نمشي شرق انا همشي غرب. لكن على العكس نلاقي في سرعة تلبية لأهل نينوى. واحد ما يعرفهوش، كل اللي يعرفوه عنه هو طلع من البحر من بق الحوت، قال لهم 40 يوم تنقلب المدينة، جملة واحدة، وناس وثنيين يقول عليهم الكتاب لا يعرفوا يمينهم من شمالهم، لكن كان عندهم سرعة تلبية في التوبة، إذا سمعتم صوته فلا تقاسوا قلوبكم. مهمة جدا إن احنا لما نسمع صوت ربنا في موضوع ما نقسيش قلبنا، نستجيب بسرعة زي أهل نينوى، عشان كده هم متطوبين وربنا رفع غضبه عنهم، لأن هو أصلا نفسه كده، ربنا إرادته كده. ساعات ربنا يبعت لنا رسالة في قلوبنا مباشرة، حاجة تنخص كده القلب، توجهني للتوبة، توجهني لتعديل مساري في حياتي مع ربنا، وأنا ما استجيبش بسرعة، أأجل، أقول بعدين، أسمع وعظة عن التسامح والمصالحة وبعدين ألاقي كده في حد علاقتي بيه متشوهة بقالها فترة، في خصومة، والروح القدس يخبط على قلبي يقول لي روح صالح، اتصل بالتليفون حتى وسامح وافتح باب تاني للعلاقة. واعمل ايه؟ اتباطأ، المفروض استجيب بسرعة. إذا سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم. اسمعوا بسرعة. اسمحوا لي بسرعة أقول لكم على خطورة عدم التسامح، لأن دي يعني ممكن تبقى في العلاقات اللي بيننا وبين اللي حوالينا في عدم تسامح بمليون حجة، والواحد يلتمس لنفسه العذر بشكل في تعاطف مع نفسه. يعني في المثل مع العبد الشرير بتاع العبد الشرير، بيقول الكتاب المقدس ان كان في سيد ليه مديونيات على عبيد كتير، وجابهم يحاسبهم. فبيقول واحد عليه 10,000 وزنة، 10,000 وزنة. الوزنة عبارة عن مقدار بيقيموا بيه التعاملات، هي عبارة عن شكارة فيها 60 منة. المنة دي اللي هي قال لك في عبد خد 5 أمناء وعبد خد 10 أمناء في مثل الأمناء، أمناء جمع منة. المنة كيس فيه 100 دينار. فبحسبة بسيطة الرجل ده عليه 10,000 شكارة، كل شكارة فيها 60 كيس، وكل كيس فيه 60 دينار. نضرب كده 10,000 في 60 في 100 يطلع لنا 60 مليون، رقم مهول. عليه مديونية ب60 مليون دينار، وده عبد يعني في استحالة يسدد. العبد ما بيقبضش، الأجير هو اللي بيقبض. الأجير كانت أجرته كم زمان أيام المسيح؟ دينار. لو افترضنا أن الرجل ده مش عبد وأن هو أجير وبيقبض كل يوم دينار، عشان يسدد 60 مليون دينار نقسم 60 مليون على 365 يوم يطلع لنا رقم مهول برضو. محتاج لا يأكل ولا يشرب ويحوش كل يوم دينار يدفع المديونية في 385,000 سنة. أنا بقول لكم الأرقام عشان تعرفوا استحالة تسديد الدين. فعمل إيه بقى العبد دوت؟ سجد تحت رجلين سيده وقال له كلمة، يعني سامحوني في اللي هقوله، الكلمة ضعيفة مش عايز أقول كلمة تانية. قال له مهلني عشان أسدد. يمهلك إيه حبيبي؟ ده لا أنت ولا أحفادك تسدده. لكن السيد عشان حنين، وأبونا السماوي حنين حنية، إحنا مش متخيل، إحنا لو عارفين حنية أبونا السماوي مش هنتردد في إن إحنا نقول له سامحنا. قال له خلاص براءة، كل اللي عليك شلته، لا هتضطر تقعد 385 في سنة ولا تقعد تضرب أخماس في أسداس. هتسدد 60 مليون دول إزاي؟ خرج أخونا دوت وهو فرحان، وطبعا يعني أعتقدش في حد يتشال عليه دين زي كده ما يخش مزقطة الطاير. يعني لقى واحد صاحبه مديون ليه ب50، قال له فين ال50 دينار اللي عليك؟ يا عم ده انت كان عليك 60 مليون وراح خلاص، يعني اتعلم من سيدك، اتعلم سامح. قال له لا ما سيبكش حقي. وخده للقاضي والقاضي للشرطي واتسجن، وقال له مش هتخرج الا لما تدفع اللي عليك. العبيد اصدقائهم راحوا للسيد قالوا الحق الراجل اللي انت سامحته في 60 مليون دينار في 10,000 وزنة، سجن اخوه عشان 50، قال لهم هاتوه تعالى حبيبي. انت عملت كده ليه؟ قال له حقي. قال له وانا كمان حقي، كل اللي عليك يرجع لك، ارموه في الظلمة الخارجية لغاية ما يسدد كل اللي عليه. هيسدده امتى؟ مستحيل. الخطايا اللي علي أنا شخصيا تفوق 10,000 وزنة، لأن هي خطايا في حق رب المجد. ولما بقف كده واتعطف والصعبا وأعمل كده يعني وأقول له سامحني، يقول لي خلاص يلا براءة. لما يطلب مني أسامح أخويا ولا أختي ولا حماتي ولا مرات ابني ولا جارتي ولا زميلتي ولا أي حد وأقول لا يا ابونا ده جرحني جامد مستحيل أسامحه. أقول له يا خيبتك يا خيبتك، مش هتسامح أخوك في غلطة؟ هتحط على رأسك كل اللي فات عشان أنت ما سامحتش. دي خطورة عدم التسامح. إذا سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم. والكنيسة حتى شرط أساسي، الشرط الوحيد من شرطين يعني، بس هو الشرط الوحيد أو المهم اللي يمنع التقدم للتناول هو إيه؟ خصومة. إذا تقدمت قربانك على المذبح وتذكرت أن لأخيك عليك شيء، روح صلحه الأول. بتتناول وانت مخاصم، هو ده عدم الاستحقاق. داود النبي هربان مع 600 راجل من رجالته، وشاول وراهم ومن حتة لحتة ومن صحرة لصحرة، وبعدين استقروا جنب شوية قطعان غنم كده بتاع واحد اسمه نبال، وقاعدين بيتسلوا بقى مع بعض. وجي نبال راح عنده موسم جز الغنم، وده موسم جامد جدا، عامل زي موسم القطن عندنا كده بتاع زمان ايام ما كان في قطن يعني. فنبال بيقول داود راجل يعني هو ورجالته متشردين، فقال يا جماعه روحوا كده لنبال قولوا له يعني احنا كنا بنحرس قطعانك وكنا واخدين بالنا منهم، ولا حاجه اتسرقت ولا حاجه اتنهبت، وكنا واخدين بالنا من الرعاه بتوعك ومن الغنم، ادينا بركه من اللي انت يا ربنا هيفتح عليك بقى وتاخد خير كتير وصوف ملوش حل، ادينا بركه. نبال اتسرع وقال مين داود وابن داود وابن يسى واللي هديله ايه ده، وكل حد يعني يجي يقول شحاتة كده خلاص احنا هنوزع ونفرق، وخبط في الكلام وغلط. ورسل داود زعلوا وخدوا الكلام مبخر وتسرعوا وراحوا قالوا لداود على اللي حصل، كله متسرع. وداود تسرع وقال بكرة الصبح ده الليلادي لن يكون له باقي البحائط، يعني حتى لما اخذ الكلاب هنخلص عليها، يلا بينا رجاله. ونزل مسرع متسرعا ينتقم ايه لنفسه. اوعى تنتقم لنفسك، غضبوا ولا تخطوا، اتركوا الغضب مساحه، لكن ما نتسرعش في اتخاذ القرار. ازاي تقول عليا كده؟ انا لازم اتصل بيها واخد حقي، لازم اروح لها واقول لها ازاي تعمل الكلام ده. لكن في واحدة بقى حكيمة، أبيجايل، سمعت إن جوزها لخبط الدنيا، قامت عملت إيه؟ مش تسرعت، أسرعت وحملت بغال وحمير وخير، ونزلت بسرعة زي ما العذراء راحت بسرعة على الإصابات، نزلت تقابل داود بسرعة وعملت كل حاجة صح. أول ما شافته نزلت من على الركوبة وسجدت أمامه، وازاي وانت رجل الله اللي بتحارب حروب ربنا تنتقل لنفسك ويبقى في ايدك دم واحد احمق زي نبال؟ ده احمق، هو اسمه كده نبال يعني الاحمق. وطيبه خاطره قالت له الخير ده علشان الخدامين والرجاله اللي ماشيين معاك، لكن انت قيمتك كبيره، ايه شويه الاكل والحاجات اللي احنا جايبينها دي للرجاله لخدامينك، هديه لخدامينك، لكن انت مقامك كبير، فيش هديه تساوي مقامك. قالت له كلمتين حلوين، بس خدت قرار سريع ان هي تصالح، ان هي تصلح غلطه. مش غلط بقى يستاهل اللي يجرى له، ما هو تعبنا طول عمره وقرفنا، سيبه بقى ياخد نصيبه. احنا كنا بنتكلم عن احنا قلنا يونان، في بقى نعم احنا كلنا عن التصالح شويه بقى ايات كده جميله. بصبركم تقتنوا انفسكم، والذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. صبر جميل، تسرع وحش. عشان ما اطولش عليكم. نصبر على ايه؟ نصبر على اولادنا. ايام دي احنا في اوحش عصر في تاريخ البشريه. مش كان اسمه زمان في القرن اللي فات يقولوا عليه عصر السرعه؟ احنا في عصر السرعه الفائقه، عصر الجزء من الثانيه. ان لما تقعدوا كده تشوفوا اولادكم على الكمبيوتر ولا على التليفون ويدوسوا دوسه والتليفون او الكمبيوتر ما يستجيبش بسرعه، يعني يتاخر له سنتين ثلاثه كده في الاستجابه، تعصبوا نرفزوا، عايزين سرعه، كل حاجه سريعه. وده عكس الصبر وعكس طولة البال. طب الولاد ما يعني معذورين في ايامهم الصعبه ان هم في وقت كله سرعه وكله عدم صبر. اصبروا انتوا عليهم، بلاش تحكموا بسرعه عليهم، بلاش تنقرزوا فيهم، بلاش اول ما تتنرفزوا على العيل تدوله الكورس بتاع الاحباط وبتاع، ويبقى الام فاكره ومتخيله ان هي بتعمل الصح. انا بحرره يا ابونا، انا بخليه يتنحرر. لا، انت بتحبطيه. شجعوا اولادكم، شجعوا صغار النفوس. حضراتكم ما تختلفوش انه نحب دايما نسمع كلمه تشجيع وكلمه مجامله. اصبروا على العيال، اصبروا عليهم وشجعوهم. واللي بيسهر، ودي برضو آفة العصر، مش كل ما يرجع البيت سهران نقول له كلمتين تخليه ما يحبش يخش البيت. على فكرة ساعات الولاد بيبقوا بره البيت مش عشان هم بيحبوا بره البيت، عشان هم مش حابين البيت، عشان البيت ما فيهوش استقبال حلو، ما فيهوش كلمة حلوة. البيت فيه نقد وتأنيب وكلام موجع. والأمهات المصرية بصراحة يعني شاطرين في الحكاية دي قوي، يعني ياخدوا أوسكار في القصة بتاعت. لا بالجد، شجعوا العيال، استحملوهم، اصبروا عليهم، اصبروا عليهم، لأن انتوا بتوسعوا المسافة بينكم وبينهم كل ما كنتم متسرعين في تأنيبهم وساعات تهزئهم تكسير مقاديفهم. الواد يقول يا ابونا انا يعني، يطلع الولد والبنت عندهم احساس دائما بالفشل. ليه؟ يقول لك اصلي ماما قالت لي ان انا كل ما بتشوف وشي تقول لي ان انت مش هتنفع، ان انت فاشل، ان طريقتك دي مش هتوصلك لحاجه. اصبروا على العيال، اصبروا على الازواج والزوجات. بصبركم تقتنون اولادكم، بصبركم تقتنون ازواجكم. يقول معلمنا بطرس الرسول انه رجالة كتير ملهمش علاقة بالكنيسة يربحون بسيرة النساء. وانا بصراحة يعني دايما في الاجتماعات الجميلة اللي زي اجتماعكم ده اشجع واقول ان الست هي عمود البيت، وهي اصل البيت، وهي العمود والخيمة، وهي كل حاجة في البيت بالجد، مش مجاملة. يعني البيت اللي فيه ام حكيمة بيت ناجح. ودايما اقول مثل كده، معلش سامحوني فيه، بس يعني الشيء بالشيء يذكر. يعني الاب اللي يروح السما، الام بتكمل وبتطلع الولاد احسن ما يمكن كان ابوهم موجود. والعكس بقى، الام اللي تروح السما الاب بيحتاس بيغلب. فده يؤكد على فكرة ان الأم هي كل حاجة في البيت. البيت اللي فيه أم حكيمة مدفياه ومشبعة كل اللي حواليها حنان وتفاهم، يطلعوا كل اللي حواليها ناجحين، حتى الزوج. بصبركم تقتنون أولادكم وأزواجكم وحياتكم. نصبر على الآخرين، يعني نخرج من دائرة الأسرة للي حوالينا، نصبر على الجيران، نصبر على الأنساب. بنوته صغيره لسه متجوزه ما عندهاش خبره في الحياه، ناقصها حاجات كتير هتكتسبها مع الخبره مع الوقت. وام الزوج مش صابره عليها، مستعجله، عايزه تطمن ان بيت ابنها هينجح. الغرض حلو، عايزه تطمن ان بيت ابنها هيبقى بيت ناجح، والزوجه الجديده الصغيره دي هتعرف تمشي الدنيا، فتبدا تعلق لها على كل تصرف. ده صح ده غلط، استعجلتي قصرتي، واقفه فوق دماغها. طب ما يا ماما ما انت في يوم من الايام كنت برضو عروسه صغيره وما تعلمتيش الحكمه دي الا مع الوقت. وبعد عندك نصيحه غلي فيها كده بشويه حنيه وشويه صبر، مش رزع كده. وبرضه عشان ما تزعلوش برضه البنات الصغيرين، اصبري على حماتك، ست كبيره وعايزه خدمه. ويحصل حاجه متناقضه جدا، تلاقي البنت تقول ايه، تقول لمرات اخوها ليه كده، اعتبري ماما زي مامتك. طب يا حبيبتي تقولي نفسك كده، ما تعتبري حماتك زي مامتك. اخيرا عشان ما اطولش عليكم، نصبر على ربنا. اخطيت، نسيت اقول لكم في الصبر على انفسنا، ما نبقى مستعجلين لما الواحد ربنا يديله نعمه كده ويتوب ويحاول يبقى يعوض السنين اللي فاتت. مستعجل، عايز عنده شويه حاجات وحشه في شخصيته، في طباعه، في خطاياه، فمستعجل يخلص منها. لا، اصبر اصبر، ساعات ربنا يطول باله في ان هو يخلصك من طبع وحش عشان يأدبك بيه، عشان يعرفك انه اكتساب الطبع الوحش سهل لكن التخلص منه صعب، فتبقى حريص بعد كده ان انت ما يخشش عندك اي تعلب صغير. اصبر على نفسك، هتقتني، هتقتني التواضع، هتقتني المحبة، هتقتني طولة البال. اصبر، مش كل ما يقول لي مثلا نفسي ابقى متواضع يا ابونا، نفسي ابقى طويل البال، وبعدين اول ما حد ينرفزني اقوم قايم ومزعق والاقي كل العهود وكل الامنيات في الاتضاع وطوله البال تروح. اقول له اصبر على نفسك. القديسين اكتسبوا الفضائل بزمن طويل، مش في يوم وليله. الفضيله مش قرار، الفضيله ممارسه ويقظه. اخيرا نصبر على ربنا. لما نطلب طلب من ربنا ايا كان، نصبر. وهقول لكم ايه، سيدنا البابا شنودة الله ينيح نفسه كان يعني يعلمنا الكلام ده. لما تطلب طلب من ربنا، استنى ثلاث حاجات، ثلاث اجابات، يا حاضر يا اصبر يا لا. ما تحطش لربنا طلبات بميعاد معين وبطريقه معينه. هو كان يقول كده، كان ما يبقى عندي مشكله يحطها ثلاث مرات على المذبح ويقول سلمتها لك يا رب، يعمل اللي انت عايزه بقى، وصلت عندك. هو احنا لما نروح لموظف كبير ونقدم طلب، بنقدم الطلب ونقف جنب الطلب ونفضل ماشيين معاه من موظف لموظف، من مكتب لمكتب لمدة اسبوعين ثلاثة؟ لا، بنسلم الطلب ونمشي. سلم الطلب ربنا وامشي، وثق ان هو هيعمل الصح. لو قال لك حاضر، نشكر ربنا، ربنا يستجيب وبسرعة في أمور معينة. في أوقات ربنا لازم يرد بسرعة، لازم يستجيب بسرعة، زي مثلا موسى واقف قدام البحر هو والشعب، مش هينفع نقول له اصبر، لا، اضرب البحر، شق البحر. وكلنا وأنا أولكم، لو رجعنا كده بالذكريات مع ربنا، نلاقي في مواقف كتير جدا في حياتنا ربنا استجاب بسرعة، وإلا كنا هنضيع. فنتفق ان ربنا في اوقات يستجيب بحاضر حالا، لكن في اوقات تانية يقولك ايه، اصبر لسه ما استوتش. لو ام حطت فرخه ولا لحمه في حله عشان تاكل ابنها، وجي الولد مجرد ما حطت الحاجه في الحله يقولها اكليني، تقول له ايه، اصبر، ما تنفعش تاكلها نيه، ازاي تضرك، هلبي لك الطلب بسرعة ازاي، ده يضرك، اصبر لما يستوي. طب ولما يستوي ما نطلعوش من الحلة مولع نقول له افتح بقك، اصبر لما يبرد. فبلاش يبقى علاقتنا بربنا علاقة ريموت كنترول، نفذ شكرا. لا، في اوقات هيقولنا اصبروا، استنوا، بصبركم تقتنوا انفسكم. مش هينفع دلوقتي ألبي الطلب ده، أنا هلبيه لما يكون استوى، لما يكون في الوقت الصح. يوسف الصديق مثل رائع، يعمل كل الصح وكل مرة المكافأة تبقى إيه، حاجة تزعل، يخدم اخواته يرموه في البير. يبقى امين مع فوتيفار ومراته تهبوه من السجن. من سن 17 لسن 30 يوسف بيتمرمط، وربنا كل ما اقول له يا رب يقول له اصبر يا يوسف عشان الوقت الصح انت هتبقى ملك مصر. مش ممكن الولد الدلوعة صاحب القميص الملون يبقى رئيس مصر كده فجأة من حجر ابوه لرئيس مصر. لازم يعدي بكل المراحل دي. اعرف كل مرة ربنا بيتأخر عليك ويزنقها اكتر انه بيجهز الحاجة الاحسن. لما ربنا يتأخر عليا ولاقيها بتقفل اكتر افتكر يوسف اقول له اكيد يا رب انت بتعمل الصح. انا مظلوم زي يوسف، انا مسجون زي يوسف، انا مضطهد زي يوسف، بس بعد 13 سنة يوسف بقى ملك مصر. برضو في مسألة ان احنا نصبر على ربنا هقول لكم على قصة منطقية سريعة كده وواقعية على فكرة. بقى منتشر قوي او مش يعني بقى متكرر قصة ان طفل صغير يبقى عنده السكر، يتولد من بطن امه عنده السكر زيه زي راجل عنده 70-80-90 سنة. ويبقى الولد عندنا في القرية اللي بخدم فيها عندنا ولد كده حلو كده قمر عنده السكر ومامته مصحصحاله الحقن والانسولين والاكل اللي ما ياكلوش وبتاع. فانا بتخيل الولد ده ان هو مثلا عنده 3-4 سنين ومامته ودته الحضانة، وهو في الحضانة قالت يا مس يا دادا الولد ده عنده السكر، يعني ما فيش ملبس ما فيش شوكولاتة ما فيش اي حاجة حلو. فالولد قاعد في وسط الصغيرين اللي شغالين عمالين ياكلوا حاجات حلوة، يا مس اكل، قالت له يا حبيبي انت لا، ماما قالت لا، ماما قالت لا، دي ماما دي ايه ده في ايه؟ راح البيت ماما الولاد كلهم بياكلوا حاجات حلوة وانت قايله المس لا، قالت له يا حبيبي ما ينفعش انت لا. هتشرح له ازاي في سن 3 سنين لا يعني لا؟ تطبطب عليه تقول له اي حاجة مش مقتنع ويعيط ويزعل ويرفص ويقول لها انت وحشة يا ماما. احنا ساعات نقول لربنا كده بس ايه ما نتجرأش نقولها زي الاطفال، بس بنقولها في قلبنا تظالم يا رب اخطيت يعني حاشا انت ظلمتني ربنا ظلمني يا ابونا زي العيل الصغير. ويفضل الواد يعيط يعيط وبعدين في الاخر بقى يهمد تاخده تشطفه وتقول له عشان ايه هغديك. قبل الغدا في ايه؟ في حقنة الانسولين. يا ظلمك يا افتراك يا اما، يعني حاجات حلوة لا وحقنة كمان، ايه الظلم ده؟ لا لا انت عديتي كل التخيلات. يعني الواد يبقى عايز يقول لها طب انت بتعملي فيا كده ليه؟ بتعملي كده ليه يعني؟ حرماني من اللي بحبه وبتديني اللي بكرهه؟ في ام في حضراتكم او اخت كبيرة تدي عيل صغير زي كده تقول صعبان عليا يا ابونا حته شوكولاته تديله ايه؟ هتضر هتضر. افتكروا الحكايه دي كل ما يبقى ربنا متاخر عليكم في حاجه وتقولوا نفسنا في دي، عايز الحكايه دي، عايز الموضوع ده، نفسي في دي يا رب نفسي فيها، يقول لك لا. وتبص في عز الطلب وعز رفض ربنا وتلاقي حاجه تانية وحشه بمفهومنا البشري يعني متعبة أكتر. يا رب ده يعني بنقول لك يمين تجيب شمال، نقول لك ريحنا تتعبنا، أنت بتعمل كده ليه؟ أنت ظلمتني. طبعا كلمة ظلمتني يا رب معناها أن ربنا ظالم حاشا طبعا. افتكروا المثل ده، ربنا أحن من الأم، اللي أنت بتطلبه ينفعك وتحبه هيضرك ويمكن يضيع حياتك، واللي أنت مش عايزه ورفضه هو ده اللي هينفعك، هو ده الأنسولين اللي هيحافظ على أبديتك. كل طلباتنا الهايفة ممكن تضيع من الأبدية، وكل تجربة صعبة أسية بتبقى أنسولين يحافظ لنا على أبديتنا. عشان كده لما ربنا يقول لك استنى أو لا قل له حاضر يا رب، اصبروا على ربنا. لو قال حاضر نشكره وبيقول كتير حاضر ما ننكرش. لو قال استنى نصبر بصبركم تقتلون أنفسكم. ولو قال لا نقول له شكرا يا رب. ولو قال حقنا نقول له شكرا يا رب. أشكركم أنك أنتوا استحملتوني. ربنا يدينا أن احنا نفهم خطته في حياتنا. نقول له شكرا. نقول له حاضر. ونقول له يا رب احنا هنصبر لأن أنت أحن من الأم على أولادها. لإلهنا كل مجد دائم للآن والأبد أمين.